بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبعد أن تكلمنا عن المباحث الأساسية الأربعة والتي كانت في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ثم دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، ثم دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، ثم دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. نتكلم اليوم إن شاء الله في جملة من المباحث التي لم يعتبرها الأصوليون أساسية، وإنما بحثوها بعنوان التنبيهات. السيد الصدر رحمه الله عليه عنوانها بعنوان الملاحظات، لكن في الكتب القديمة كانت تسمى تنبيهات. التنبيه الأول أنه هل يمكن التمسك بالاستصحاب في موارد الدوران أو لا؟ هل يمكن أن نثبت بالاستصحاب وجوب الأكثر وبالتالي وجوب الاحتياط أم لا؟ بل يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الأقل وللتوصل إلى نتيجة البراءة عن وجوب الأكثر. هنا بحث. قالوا في المورد الأول أنه يبحث فيه أنه يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط أي وجوب الأكثر، وفي المورد الثاني بحثوا العكس، هل يمكن بالاستصحاب أن نثبت نتيجة البراءة عن وجوب الأكثر. العبارة دقيقة، ليست البراءة، لأنه نحن نجري استصحاب، إنما نثبت بالاستصحاب نتيجة البراءة عن وجوب الأكثر أم لا. أما في المورد الأول وهو هل يمكن بالاستصحاب إثبات وجوب الأكثر أي وجوب الاحتياط، فهنا نحتاج أن نبحث أولا في مقدمتين، أو قل في مقدمة من نقطتين. النقطة الأولى أن الاستصحاب تارة يكون للجزء وأخرى يكون للكل، يعني المستصحب تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. ومن الواضح جريان الاستصحاب في الجزئي عند توفر أركانه، إذ مثلا إذا علمنا بحياة زيد ثم شككنا في بقاء هذه الحياة فنستصحب حياة زيد لو فرض ترتب أثر شرعي على هذه الحياة، وإذا علمنا بنجاة هذا الإناء الذي أمامي وشككنا في بقائه على النجاة نستصحب النجاة فيما لو ترتب أثر شرعي على هذه النجاة، وكذلك لو علمنا بطهارة هذا الثوب الذي أمامي فبالإمكان أن أستصحب طهارة الثوب إذا كان في استصحاب طهارة الثوب أثر شرعي مترتب عليه. فإذا كلما كان الاستصحاب جزئيا جرى عند توفر بقية الأركان، أما إذا كان الاستصحاب كليا فذكروا للاستصحاب الكلي ثلاثة أقسام. هذه الأقسام كنت تحفظ بعد، مرت في الحلقة الثانية وستأتي في الاستصحاب. هذه الأقسام واحدة من أهم تطبيقات الاستصحاب. القسم الأول فيما لو علمنا بالكل في ضمن الجزء وشككنا ببقاء الكل بسبب الشك في بقاء الجزء. مثلا علمنا بوجود كلي الإنسان في المسجد ضمن زيد لأننا نعلم بوجود زيد في المسجد، ثم شككنا في بقاء زيد في المسجد، فهنا في هذا القسم يجري الاستصحاب الجزئي ويجري الاستصحاب الكلي فيما لو كان هناك أثر شرعي مترتب على ذلك. يعني نحن علمنا بوجود زيد ثم شككنا ببقائه فنستصحب وجود زيد، فهذا استصحاب جزئي. وعلمنا بوجود كلي الإنسان ضمن زيد ونشك الآن ببقاء كلي الإنسان في المسجد بسبب الشك في بقاء زيد، فنستصحب كل وجود كلي الإنسان في المسجد. وهذا القسم الأول لا مشكلة فيه، يجري الاستصحاب الكلي ويجري فيه الاستصحاب الجزئي. الحالة الثانية، ما لو كنا نعلم بالكلي ولكن لا ندري هل الكل المتحقق ضمن الفرد القصير أو هو الكل المتحقق ضمن الفرد الطويل. يعني نحن نعلم بوجود الإنسان في المسجد، لكن هل هو باكر أو هو عامر؟ إذا كان بكران فهو الفرد القصير باعتبار أني الآن أرى بكر خارج المسجد، وإذا كان عمرا فهو الفرد الطويل باعتبار احتمال بقاء عامر إلى الآن في المسجد. والمثال الشرعي لهذا الاستصحاب أني أعلم بحدوث الحدث إما الأصغر أو الأكبر، إما الفرد القصير أو الفرد الطويل. والآن بعد أن توضأت أشك ببقاء كلي الحدث، أشك توضأت، فإن كان هو القصير فقد ارتفع، وإن كان هو الطويل أي الأكبر فهو لم يرتفع، وهذا يسمى بالاستصحاب من القسم الثاني. والجزئي في مثل هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر معلوم الارتفاع، والحدث الأكبر لا يقين بحدوثه، فلا يجري الاستصحاب الجزئي. نعم يجري الاستصحاب الكلي وفق رأي المشهور. يقول كنت أعلم بحصول كلي الحدث وأشك ببقائه الآن، فأستصحب بقاء الحدوث، بقاء وجود الحدث، كنت أعلم بوجود الحدث وأشك ببقائه الآن. هذا القسم الثاني، شوي ركزوا على القسم الثاني. القسم الثاني أعلم بكلي مردد بين فرد قصير أو فرد طويل. قلت أعلم بوجود كلي الإنسان في المسجد لكن لا أدري هل هو زيد أم هو عمرو. لماذا زيد قصير؟ لماذا زيد قصير؟ لأني أرى زيد الآن خارج المسجد، فلو كان الكلي متحقق في ضمن زيدين فهذا فرد قصير لأنه انتهى وجوده، انتهى في المسجد لأنه خرج الآن من المسجد. وإذا كان الكلي متحقق ضمن عامر فهو فرد طويل، لأن عامر إذا كان الكلي متحقق فيه فهو يحتمل بقاؤه إلى الآن. ومثاله الشرعي، ضربت المثال، ما لو كنت أعلم بوجود حدث إما الأصغر أو الأكبر، والآن توضأت وأشك ببقاء الحدث لأنه إن كان الأصغر فهو قد ارتفع جزما، وإن كان الأكبر فيحتمل بقاؤه. لا أدري أنا مردد بين فرد قصير وفرد طويل. هذه الحالة هذا الاستصحاب من القسم الثاني. الاستصحاب من القسم الثالث: ما لو كنت أعلم بالكل ضمن فرد وأعلم بارتفاع الفرد ولكن أشك بحصول فرد آخر قبل ارتفاع الفرد الأول، أنا أعلم بوجود كلي الإنسان ضمن زيد وأعلم بأن زيد قد خرج، ولكن أشك هل قبل خروج زيد دخل عامر أم لم يدخل؟ إذا كان قد دخل فإذن كلي الإنسان موجود في المسجد، وإذا لم يدخل فكلي الإنسان لم يوجد في المسجد. وعلى هذا فأنا الآن شاك بالكلي، هل الإنسان كلي الإنسان موجود في المسجد أو ليس موجودا؟ وقال المشهور إن مثاله شرعي، أنا أعلم بحصول الحدث الكلي الحدث في ضمن الحدث الأصغر وأعلم أني توضأت، وأشك هل حصل حدث أكبر قبل وضوء مقارنة للوضوء أو قبله، وعليه أشك ببقاء كلي الحدث. قالوا هذا الاستصحاب من القسم الثالث، والمشهور أنه لا يجري لا في الجزئي ولا في الكلي. هذه النقطة الأولى، واضح النقطة الأولى؟ هذه النقطة الأولى أتمنى أن تحفظوها حفظ وتحاولوا أن تطبقوها على المثال، لأنه تطبيقات حتى في الاستنباط مرتبطة بهذا التقسيم، أن هذا الاستصحاب من أي قسم هو، لأنه إذا كان من القسم الثاني يوجد لا يوجد خلاف في أن الجزء لا يجري فيه والكل فيه خلاف، المشهور أنه يجري. إذا كان من القسم الثالث لا خلاف في عدم جريانه، والقسم الأول أو ربما لا أستطيع أن أقول في القسم الثالث لا خلاف، المشهور عدم جريانه، والقسم الأول لا خلاف في جريانه بكلا قسمين بالجزئي وفي الكلي. هذه مقدمة، أو كل نقطة، النقطة الأولى ضمن المقدمة. النقطة الثانية أيضا أذكر فيها، أترى النقطة الأولى أيضا أذكر لأنه شرحتها مفصلا في الحلقة الثانية. النقطة الثانية هي نذكر فيها بمطلب الأصل المثبت، فسبق أن قلنا أن المستصحب إذا كان يستصحب لأجل إثباته أو لأجل إثبات أمر شرعي مترتب عليه فهو حجة، وأما إذا أريد إجراء الاستصحاب لأجل إثبات لازم غير شرعي على المستصحب للمستصحب فهذا أصل مثبت وهو ليس بحجة. ومثاله الآن الإنسان يعلم بحياة زيد في السنة الأولى من عمره، بعد 20 سنة شك في بقائه على قيد الحياة، يستطيع استصحاب بقاءه على قيد الحياة إذا ترتب أثر شرعي على هذا الاستصحاب، مثلا وجوده حيا إلى حين موت والده حتى يرد. لكن لو أردنا إجراء الاستصحاب لأجل إثبات لازم غير شرعي على المستصحب، شوفوا الحياة لها لوازم شرعية، لأنه الإنسان إذا وجد حيا إلى حين موت الوارث يرث، ولها لوازم عقلية تكوينية كما في مثلا نبات اللحية. افترض أنه يترتب على نبات اللحية أثر شرعي، لكن نبات اللحية نفس نبات اللحية هي لازم عقلي للمستصحاب، ولا يمكن إثبات اللوازم العقلية للمستصحاب، لأننا قلنا إن مثبتات الأصول ليست بحجة، بل وقلنا المثبتات شنو هي؟ المثبتات اللوازم غير الشرعية. بل حتى لو قلنا أن الاستصحاب أمارة، اشتبه بعض الشراح وقال إلا إذا كان الاستصحاب أمارة. لا، حتى من قال بأنه أمارة كالسيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقل بحجية مثبتات الأمارات مطلقا، بل خص حجية مثبتات الأمارات فيما لو كان ذلك مستفادا من دليل حجيتها كحجية الظهور وخبر الثقة وما إلى ذلك. واضح؟ إذن إذا عرفنا ذلك نعود إلى أصل المطلب. أصل المطلب أنه هل يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الاحتياط أي وجوب الأكثر أم لا؟ هنا في الواقع نعود إلى مثالنا الأول، وهو أن الإنسان يعلم بوجوب صلاة ما لكن لا يدري هل هي الصلاة المركبة من 9 أجزاء أو هي الصلاة المركبة من 10 أجزاء. ونحن سبق وأن قلنا أن هذا الشرع يصح بناء على أن المراد من الصلاة المركبة من 9 أجزاء أنها المركبة من 9 أجزاء لا بشرط من جهة الحاشر، بينما الصلاة المركبة من 10 أجزاء يعني الصلاة المركبة من 9 وزائد الجزء العاشر، يعني شنو؟ بشرط شيئين، يعني 9 بشرط الجزء العاشر. هنا نقول نحن نعلم بوجوب كلي هو وجوب الصلاة لكنه مردد بين فرد قصير وهو وجوب 9 وبين فرد طويل وهو وجوب 10. متى يكون مرددا؟ متى يكون مرددا؟ بعد أن امتثلت وأتيت بالتسعة. شوف شوي أنت بقول. ليس المراد من 9 أنها فرد قصير لأنها الأقل، لا، هذا اشتباه. وليس المراد من أن 10 هي الفرد الطويل لأنها الأكثر، لا، مو هذا هو المراد. المراد هو التالي: أني علمت بوجوب صلاة ما مركبة إما من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، والآن بعد أن أتيت بالتسعة ما الذي حصل؟ حصل إن كان الوجوب منصب على 9 يعني على الفرد القصير الذي أعلم بارتفاعه بسقوطه امتثاله لأن امتثلت له، إذا كان الوجوب منصب على 9 فقد انتهى، وإن كان على 10 فهو يحتمل البقاء ما دمت لم أأتي بالجزء العاشر. فإذا أرادوا تطبيق القسم الثاني من الاستصحاب على المورد، قالوا هنا يوجد استصحاب من القسم الثاني بين فرد قصير وبين فرد طويل، فنعم لا نستطيع إجراء الاستصحاب في الجزئي لأن 9 إذا كانت هي الواجبة فهي متيقنة الارتفاع بعد الامتثال، والعشرة لا يقين بحدوثها حتى تستصحب، إنما نريد أن نستصحب وجوب كلي الصلاة المردد بكونه إما من 9 أو من 10، يعني بعد أن امتثلت وأتيت بالتسعة أشك هل سقط وجوب كلي الصلاة أم لم يسقط، فأستصحب بقاء الوجوب وعدم السقوط، ونتيجة هذا أنه يجب أن أأتي بالعاشر لكي يسقط وجوب الصلاة. انتبهين يعني كيف هذه المسألة من تطبيقات الفرد الأقل والأكثر؟ ليس لأن القصير والطويل ليس لأنه هنا أقل وأكثر، لا، شوي انتبهوا يا انتبهوا. أنا أعلم بوجوب صلاة ما مركبة إما من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، والآن ابتتلت وأتيت بالتسعة. استصحاب الجزئي التسعة أو العشرة غير ممكن، لأن التسعة إذا كانت هي الواجبة فقد ارتفعت. متى ارتفعت؟ ضروري هذا بعد تحبوه. أنا ممتثل الآن فرض المسألة، أتيت بالتسعة والعشرة لا يقين بحدوثها حتى يبقى وجوب الحدود أو يبقى حدود وجوب العشرة محتمل. نعم الكلي، أنا كنت أعلم بوجوب كلي الصلاة علي، والآن بعد أن أتيت بالتسعة أشك بأنه سقط الوجوب أم لم يسقط. واضحكم الفكرة؟ فأستصحب وجوب كلي الصلاة. ومعنى الاستصحاب أن الوجوب باق لم يسقط بالإتيان بالتسعة، يعني يجب الإتيان بالعاشر، وهذا معنى وجوب الإتيان. واضحكم الفكرة؟ خلينا نطبق هاي الأخبار. قال ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. شنو من المسائل الأساسية؟ واضحات بعدكم. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، في الشرائط، دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، والتعيين والتخيير العقلي. وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر ذكرت في الكتب الأخرى بعنوان تنبيهات. التنبيه الأول أو الملاحظة الأولى، دوران الاستصحاب، دور الاستصحاب في هذا الدوران. هل الاستصحاب دور في دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم لا؟ قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لإثبات الاحتياط، لإثبات وجوب الاحتياط. يعني شنو إثبات وجوب الاحتياط؟ يعني لإثبات وجوب الإتيان بالأكثر، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. شنو نتيجة البراءة هي؟ البراءة عن الأكثر. بس دير بالكم احنا مو براءة، ما نريد نثبت البراءة، هذا احنا نجر الاستصحاب نتيجة البراءة. قال أما التمسك به جاوبه بالاستصحاب على الوجه الأول، يا الوجه الأول لإثبات وجوب الاحتياط، فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة. ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل. يعني شنو بالأقل؟ يعني بالتسعة. ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. شنو يعني بذلك؟ بالإتيان بالتسعة. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع. شوف انت بقولي، شوفوا انا الان امتثلت واتيت بالتسعة اجزاء، ما استطيع لا استصحاب وجوب التسعة ولا استصحاب وجوب العشرة. وجوب التسعة معلوم الارتفاع، ووجوب العشرة لا يقين بحدوثه، انما ما الذي استصحب؟ كنت على يقين بوجوب الجامع، والآن بعد أن امتثلت للتسعة أشك بسقوط هذا الوجوب، أشك ارتفع الوجوب أم لم يرتفع، بقي أم لم يبقى، فأستصحب شنو؟ وجوب الجامع، يعني وجوب كلي الصلاة. وهذا من الاستصحاب من نحو القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ ما هو القسم الثاني؟ أعلم بكلي مردد بين فرد قصير وفرد طويل. بعد اريد تجاوبوني ليش الاقل فرد قصير؟ لانه اقل؟ لا، لانه علم ارتفاعه بالامتثال. هاي مهمة تكتبونها، وجوب التسعة هو الفرد القصير، لا تكتبون على الشريعة، لا لان متعلقه اقل. اي وجوب التسعة هو الفرد القصير، لا لأن متعلقه أقل، بل لأن هذا الوجوب ينتهي بمجرد أن يؤدي المكلف 9 أجزاء، ووجوب العشرة هو الفرض الطويل. فإن وجوب العشرة لا ينتهي، أي هو الفرض الطويل، فإن وجوب العشرة لا ينتهي بمجرد أداء 9 أجزاء، بل يبقى مستمران إلى حين أداء الجزء العاشر. قال: فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلي. والجواب عن ذلك، أنت حينما تريد أن تجري استصحاب وجوب كلي الصلاة ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد استصحاب وجوب نفس العشرة؟ شوية تابعوا وياي، ماذا تريد؟ تريد استصحاب وجوب نفس العشرة؟ وهذا غير ممكن، لأن وجوب العشرة جزئي، واستصحاب الجزئي لا يمكن في القسم الثاني. هذا ما لك حل سيد شهيد، حتى لقدام أخلصكم منها ما تبحثون عنها في الأبواب. ما ذكر هذا الله واضح لوضوحه، ما ذكر أنه ماذا تريد أنت؟ تريد استصحاب وجوب العشرة كجزئي، استصحاب الجزئي لا يمكن في القسم الثاني، لأن وجوب العشرة لا يقين بحدوثه. وإذا كنت تريد من استصحاب جامع الوجوب إثبات وجوب العشرة، تثبت وجوب العشرة بالاستصحاب، فوجوب العشرة لازم عقلي لبقاء كلي الوجوب. شو أنت تقول؟ أنت تريد أن تقول أنا أجري وجوب بقاء وجوب كلي الصلاة، بقاء وجوب الجامع. إذا كنت تريد بذلك إثبات وجوب نفس العشرة، هذا استصحاب للجزئي. إذا تريد استصحاب نفس وجوب العشرة فهذا استصحاب للجزئي، وقلنا أنه لا يجري في القسم الثاني. وإذا كنت تريد من إجراء الاستصحاب لبقاء وجوب الجامع إثبات وجوب العشرة، يعني مو تريد تستصحب وجوب العشرة مباشرة، إنما تريد أن تستصحب وجوب الجامع لإثبات وجوب العشرة، فهذا لازم عقلي لوجوب الجامع. لماذا لازم عقلي؟ جابون ليش لازم عقلي؟ لأنه لا توجد رواية تقول أنا الآن بعد أن امتثلت لوجوب التسعة، لا توجد رواية تقول إذا كان وجوب العشرة باقيا، إذا كان وجوب الكلي باقيا، عفوا مو العشرة، إذا كان وجوب الكلي باقيا فيجب الجزء العشرة. توجد آية رواية؟ هذا ليس لازما شرعيا، هذا لازم عقلي، أنه بعد أن امتثلت للتسعة أجزاء وعلمت ببقاء وجوب العشرة، ببقاء وجوب الجامع، فلازم بقاء وجوب الجامع وجوب العشرة لازما عقليا وليس لازما شرعيا، لأنه لا يوجد دليل آية أو رواية تقول إذا كان وجوب الجامع باقيا فلازم ذلك وجوب الجزء العاشر، لا يوجد هكذا دليل، لا آية ولا رواية. فهذا من الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس
بكل شيء.
وإذا أردت أن تثبت باستصحاب وجوب الجامع هو الاقتصار على إثبات وجوب الجامع، فما ينفعك هذا الشيء. شنو ينفعك هذا؟ ليش ينفعك؟ نحن قبل جريان الاستصحاب نعلم بوجوب الجامع أم لا نعلم؟ في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر نعلم بوجوب الجامع لو ما نعلم؟ جابوني. ومع ذلك ماذا قلنا؟ نعلم وجدانا مو تعبدا. ومع ذلك ماذا قلنا؟ أن العلم بوجوب الجامع لا يثبت الاحتياط من جهة الأكثر، تذكرون لو ما تذكرون، لرد كل البراهين السابقة. وغاية ما أثبتنا أنه يجب الأقل لأنه معلوم تفصيلا وتجري البراءة عن الزائد، فماذا ينفعك إثبات وجوب الجامع إثباتا تعبديا؟ إذا كان وجوب الجامع وهو معلوم وجدانا لم يثبت وجوب الاحتياط، لم يثبت وجوب الإتيان بالأكثر، فكيف العلم بالجامع علما تعبديا من خلال الاستصحاب؟ ما لا ينفع ذلك في شيء. الخلاصة، توجد ثلاث حالات في الاستصحاب. إذا أردت أن تستصحب نفس وجوب العشرة هذا استصحاب للجزئي وهو لا يجري في القسم الثاني ولم يذكره سيدسي. وإذا كنت تريد أن تستصحب وجوب الجامع لإثبات وجوب العاشر الجزء العاشر لإثبات وجوب العشرة فهذا من الأصل المثبت، لأنه لا يوجد دليل يقول أنا بعد أن امتثلت للتسعة أجزاء وبقي لدي وجوب للجامع فلازم وجوب بقاء وجوب الجامع هو الإتيان بالجزء العاشر، لا دليل شرعي على ذلك، بل هو لازم عقلي. وإذا كنت تريد إثبات وجوب الجامع والاقتصار على ذلك فإثبات وجوب الجامع لا ينفعك في شيء، لأن الإثبات التعبدي لوجوب الجامع ليس بأولى من الإثبات الوجداني، ونحن كنا نعلم وجدانا بوجوب الجامع ومع ذلك لا يوجب علينا الاحتياط للبراء، ورددنا كل البراهين المارة التي دلت على وجوب الاحتياط. واضح؟ خلينا قال والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة بشكل مباشر، طبعا ما يتكلم هنا عن الحالة الأولى التي أنا ذكرتها، يعني تستصحب وجوب الجامع لتثبت وجوب العشرة، لأن ذلك هو لازم بقائه. شنو لازم بقائه؟ ذلك يا هو ذلك يا هو ذلك وجوب العشرة لازم بقاء كلي، وجوب العشرة لازم بقاء كلي الوجوب. فهذا من الأصول المثبتة، لأنه يا هو لأنه وجوب العشرة لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. انت تريد تستصحب شنو؟ كلي الوجوب. ما هو المستصحب؟ كلي الوجوب. ماذا تريد ان تثبت؟ وجوب العشرة. وجوب العشرة ليست لازما شرعيا على بقاء كلي الوجوب. واضح؟ وان اريد به شنو؟ ان اريد به ان اريد بالاستصحاب الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فقط، نستصحب جامع الوجوب فهو استصحاب صحيح، لكن بأي شيء ينفعك؟ احنا قبل الاستصحاب عندنا علم وجداني بجامع الوجوب، ما نحتاج الاستصحاب أصلا، ومع ذلك العلم الوجداني بجامع الوجوب ما الذي فادنا؟ ما فادنا بوجوب الأكثر، غاية ما صير عندنا علم تفصيلي بوجوب التسعة، واضح لكم الفكرة؟ وشك بدوي بوجوب الزائر. قال فهذا لا أثر له لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم به بالجامع، العلم يا علمه وجداني تكلمنا احنا بالجامع، لا ينجز سوى الأقل، والأقل حاصل في المقام بحسب الفار. التسعة شنو حصلت؟ جبتها انت لو ما جبتها؟ جبتها لو ما جبتها؟ جبتها. والأقل حاصل في المقام بحسب الفار. وأما التمسك بالاستصحاب على الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين بدفق المطلب من جيد عليكم.